فيا عباد الله، من تمام فضل الله عز وجل علينا أنه أكرمنا بتشريع من خلال الكتاب والسنة ومن خلال سيرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بهذا التشريع نسلم على ديننا ودنيانا وآخرتنا. من خلال هذا التشريع نسلم من التفرق والتشرذم، بل نكون كالجسد الواحد، وذلك من خلال قواعد أرساها الإسلام في هذا الدين. إن التزمنا هذا سلمنا على ديننا ودنيانا وآخرتنا، وإلا فنحن الذين ندفع الثمن بخسارة الدنيا وبخسارة الدين وبخسارة الآخرة. لذا أقول منطلقا مما مضى من الخطب السابقة، وأنا أتوجه إلى كل راع في هذه الأمة من خلال قوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخاطب الإمام وأخاطب الزوج وأخاطب الزوجة وأخاطب كل مسؤول استرعاه الله عز وجل على رعية ما. يا أيها الراعي، انطلق من تعاملك مع رعيتك بالصدق، إن صدقت صدقت رعيتك، وإن لا قدر الله كذبت كذبت رعيتك. عليك بالصدق قولا وعليك بالصدق فعلا وعليك بالصدق حالا. فمن اتصف بالصدق قولا اتصف بالصدق فعلا، ومن اتصف بالصدق قولا وفعلا اتصف بالصدق حالا، ومن كان هذا وصفه ظهرت آثار الصدق على جوارحه حتى يراها كل ناظر إليه. انظروا يا أيها الرعاة إلى الراعي الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قبل أن يكون راعيا عرف بشهادة المشركين أنه الصادق الأمين، وقبل أن يقول للأمة أنا الراعي وأنا المسؤول استنطقهم ما هو وصفهم، ما هو قولهم فيه صلى الله عليه وسلم. قال: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الوادي
عدوا يريد أن يغير عليكم أو كنتم مصدقيات؟ عاش بينهم 40 عاما فقالوا له ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد، في رواية ما جربنا عليك إلا صدقا. يا أيتها الأمة نشئوا أبناءكم على الصدق من نعومة أظفارهم، لأن الواحد منا لا يدري من ستكون هذه الذرية، ربما أن تكون من ذريتك حاكما ومسؤولا ووزيرا وضابطا وطالبا إلى آخر المستويات. نشئوا أبناءكم على الصدق من خلال صدقكم أنتم أولا. يا عباد الله، ما أجمل الصدق بين الراعي والرعية، بين الإمام والمأموم، بين الزوج وزوجته، بين الوالد والولد، بين المسؤول والمسؤول عنه، ما أجمل الصدق. اسمعوا هذا الحديث الشريف. عندما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينة المنورة، والمدينة كان فيها اليهود، واليهود عليهم من الله ما يستحقون. اليهود يعرفون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. يقول حبر من أحبار اليهود ممن قرأ التوراة وقرأ صفات النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا عبد الله ابن سلام، قال: ضجت المدينة بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فانجفل الناس إليه جميعا، أسرعوا جميعا، فخرجت مع الناس هم يستقبلون النبي عليه وآله الصلاة والسلام، يستقبلون النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ذهبت أستثبت من هذا هو النبي، من هذا محمد، هل تنطبق فيه الصفات التي يعرفها؟ قال: فلما استبنت ودققت ونظرت وجه النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، كان الصادق، كان الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. قبل الرسالة صادقا بقوله، صادقا بفعله، صادقا بحاله، صادق الوعد، فكيف به صلى الله عليه وسلم بعدما أن أكرمه الله بالنبوة وبالرسالة وصار راعيا على الناس جميعا؟ قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فكان صادقا صلى الله عليه وسلم مع ذاته، صادقا مع الناس جميعا، مع مؤمنهم وكافرهم، وما عرفت البشرية، حاشاه صلى الله عليه وسلم، ما عرفت عليه كذبة واحدة قط. عندما كان صلى الله عليه وسلم الصادق في أقواله، في أفعاله، في أحواله، يقول ابن سلام سيدنا عبد الله رضي الله عنه: فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. والصادق يكون حريصا على رعيته، الإمام والزوج والزوجة والمسؤول، يكون حريصا على رعيته أن تكون متماسكة من خلال أي شيء، من خلال صدقه أولا، ومن خلال توجيهه لرعيته. يقول ابن سلام رضي الله عنه: فكان أول ما سمعت منه يقول: اسمعي يا أيتها الأمة المحمدية، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل المدينة المنورة؟ قال: يا أيها الناس، الراعي يخاطب رعيته: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. يا أيها الراعي، أتريد أن تجتمع مع رعيتك يوم القيامة في ظل عرش الرحمن؟ أن تجتمع مع رعيتك في جنة عرضها السماوات والأرض؟ أصدق رعيتك قولا وفعلا وحالا، ووجه رعيتك للتماسك كما قلت في الأسبوعين الماضيين الحديث الشريف: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. إن انطلقنا بالصدق مع رعيتنا من زوج وزوجة وإمام ومسؤول، والله لرأيتنا كالجسد الواحد، وسلمنا على ديننا، وسلمنا على آخرتنا. ولكن واقعنا مرير أيها الإخوة الكرام، والسر في هذا الواقع المرير أن الواحد يبحث عن الصدق فلا يجده، حتى لا يجده في نفسه، فضلا أن يجده في الآخرين. لماذا خالفنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام القائل: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم، حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب يهدي إلى الفجور. واقعنا المرير، أفعال الكثير هي أفعال أهل النار، ومن كذب قولا كذب فعلا، ومن كذب قولا وفعلا كذب حالا، وهذا يكتب عند الله كذابا، فأي خير يرتجى منه؟ لذلك أقول لنفسي وأنا راعي ومسؤول عن رعيتي من خلال قوله عليه الصلاة والسلام كلكم راع، أخاطب نفسي وأخاطب كل راع في هذه الأمة من إمام وزوج وزوجة ومسؤول، علي وعليكم بالصدق بالقول والفعل والحال، وأن نوجه توجيها لرعيتنا لكي نكون كالجسد الواحد، وإلا فسندفع الثمن، بل أقول نحن اليوم ندفع الثمن. الأسرة لا العائلة، الأسرة البيت، الزوج الزوجة، الأبناء، أسرة متفككة، فكيف بالعائلة؟ فإذا كانت الأسرة متفككة والعائلة متفككة لفساد الراعي وفساد الرعية، فأي خير نرجوه في هذه الحياة الدنيا؟ وأي خير نرجوه يوم القيامة؟ ولذلك أحذر نفسي وكل راع، كن على حذر من أن تفر من رعيتك يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، هذا كذب على هذا، وهذا كذب على هذا، هذا كذب على هذه، وهذه كذبت على هذا، وعاش المجتمع هكذا. يوم القيامة الكل يفر من الكل. أما أهل الصدق وأهل الاستقامة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أيامنا هذه اليوم تحتاج إلى صبر، أن تصبر على الصدق وأن تصبر عن الكذب، لأن النهاية للصادق، لأن النهاية للصادق مهما رأيته قد انخفض. العاقبة للمتقين، وأهل التقوى هم أهل الصدق بالقول والفعل والحال. يا رب اجعلني واجعل كل راع فينا، واجعل رعيتنا جميعا من أهل الصدق في القول والفعل والحال. أقول هذا القول، وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.